المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا وآل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم لخروج قائمنا آل محمد.
في هذه الليالي المباركة سنتحدث عن قضية من أهم قضايا العصر، ولكن بطريقة ليست كالمألوف وكالمعتاد. نحن نعلم أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قضية واسعة فيها نقاط دقيقة، فيها معتقدات، فيها أخلاقيات، فيها أدبيات. لذلك سنتحدث عن هذه القضية من جهة أخرى ومن عنوان آخر سأعرضه بخدمتكم بعد قليل. وكما تعودنا أيضا أننا نطرح مسألة شرعية قبل البدء في البحث، باعتبار أنه في مثل هذه الليال لا بأس أن يثقف الإنسان نفسه ويتفقه في الدين ولو بمسألة شرعية. ولكن هنا أريد أن أنوه على نقطة هامة، وهو ليس شرطا أن تكون المسألة الشرعية مرتبطة بالصوم، لأن باب الفقه واسع، وخلال السنوات المنصرمة المتقدمة تحدثنا كثيرا عن مسائل الصوم والمسائل الابتلائية. لكن ليس معنى هذا أننا سنترك مسائل الصوم نهائيا، لا، سنتحدث عن بعض المسائل الابتلائية ونطعمها بمسائل أخرى. يعني تارة نتحدث بالصلاة، تارة نتحدث بالصوم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تارة من فقه المجتمع. سيكون بحثنا الفقهي أيضا متنوع. نعود إلى العنوان الذي نريد أن نتحدث عنه، هو عنوان عقدي، عنوان أخلاقي، عنوان تربوي، يجمعه سؤال واحد. ربما ستتعجب، هل لهذا السؤال الذي سأطرحه هل له أن يأخذ منا ليال حتى نجيب على هذا السؤال؟ دعني أقرأ لك هذا السؤال لنتعرف على الجوانب التي سنطرقها وسوف نتحدث عنها بالتفصيل. طبعا هنا أريد أن أقدم أمرين. الأمر الأول اهتمام المؤمنين بشكل خاص والناس بشكل عام بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لم يكن اهتماما حادثا، يعني مو بالجديد الناس قاعدة تهتم بهذه القضية، إنما كان الاهتمام بقضية الإمام المهدي بالذات من المتشرعة من المؤمنين كان منذ اليوم الأول من الغيبة، وكان المؤمنون يستقصون آثار الإمام ويتتبعون أخباره وأحواله ويريدون أن يتعرفوا على كل صغيرة وكبيرة في حياته. لكن مع تطور الزمان أيضا هذا الاهتمام تطور، هذا الاهتمام تقدم، باتت عندنا عناوين تحتاج إلى إشباع، صار عندنا عناوين تحتاج أو أسئلة تحتاج إلى إجابة. واحد من الأسئلة التي سوف تدفعنا إلى الحديث عن جوانب عديدة هو هذا السؤال. السؤال يقول: هل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زوجة وذرية؟ الإمام متزوج، وإذا متزوج من هي زوجته؟ وإذا متزوج هل له أولاد أو لا؟ وإذا كان له أولاد هل أولاده يمكن التعرف عليهم؟ هل يمكن أن يتخفون كما يتخفى الإمام؟ أكو أمور كثيرة متعلقة بهذا السؤال. لكن حتى نكون في الصورة، هناك موافق إلى هذا الأمر وهناك معارض. يعني هناك من يعتقد بأن الإمام له زوجة وأولاد وعنده أدلة على ذلك، وهناك من يعترض وعنده أدلة على ذلك. لكن اللذة في الأمر وين؟ اللذة في الأمر حينما تنبثق إليك مجموعة من البحوث العقائدية من خلال استعراض الأدلة على المثبتين أو النافين، وراح يتضح إليك من خلال الليالي الآتية كيف أن البحث يحتاج إلى شيء من التركيز ويحتاج أيضا إلى شيء من التتبع، أن الإنسان بمجرد أن يقرأ أو بمجرد أن يسمع الإجابة على هذا السؤال أو ذاك السؤال راح تنبثق عندك أسئلة كثيرة. هذا أولا. ثانيا، نرى في الآونة الأخيرة أنه هناك بعض الادعاءات، سواء كانت ادعاءات إيجابية أو ادعاءات سلبية، تدور حول القضية المهدوية. لو سألنا أنفسنا قبل أن نجيب على هذه الادعاءات، ليش طلعت ادعاءات شخصية تنسب إلى الإمام عليه السلام؟ هذا لو نقرأ الروايات اللي راح تمر علينا في الليالي الآتية سيتضح إلينا أن الروايات مثل ما تتحدث عن أسماء، عن الشخصية الفلانية والشخصية الكذائية، أيضا الروايات تتحدث عن جغرافيا، تتحدث عن بقاع أرض، تتحدث عن حدود جغرافية تقع فيها هذه الأحداث. هؤلاء استغلوا هذه الجغرافيا ومن خلالها صاروا يدعون أشياء وينسبونها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا واحدة من الادعاءات ادعاء النيابة والسفارة، يعني ادعاء مقام من الإمام عليه السلام لهذا الإنسان حتى يكون حجة على الناس، أو لا يعني ادعاء مقامات أو عناوين، أو تعدت المسألة إلى أكبر من ذلك وهو ادعاء شخص، يعني أنا الفلان كمن يقول أنا اليماني مثلا، أو يقول أنا الكذائي، أو أنا ذو النفس الزكية، أو أنا فلان. أدري ولا؟ هذه كلها ادعاءات استغل أصحابها الحدود الجغرافية التي رسمتها الروايات حتى يسقط واقع الرواية على شخصه باعتبار هو في داخل تلك الحدود الجغرافية. وأكو ناس لا تدعي الشخصيات السلبية في القضية، كمن يدعي أنه السفياني مثلا أو يدعي شيء آخر. فلهذه أيضا مثل ما نقول إحنا إفرازات الروايات التي يقرأها القارئ ثم يستثمرها لصالحه أو إلى نزعاته. علماؤنا العظام وضعوا لنا أسسا وقواعد، أولا في كيفية فهم الرواية. مو أي رواية نقرأها فنستفيد من ظاهرها هذا الأمر ثم نقول لا الإمام يقصد كذا أو الإمام يعني كذا. أكو ضوابط، واحد من تلك الضوابط لابد أن نثق في الرواية. شلون نثق في الرواية؟ كلمة وثوقنا في الرواية هذا يعتمد على سلامة الراوي أولا، هل الراوي ثقة؟ وإذا كان الراوي ثقة ننظر إلى الحديث، هل أن الحديث موافق لكتاب الله؟ هل أن الحديث معارض إلى أصل من أصول الدين أو إلى أصل من أصول المذهب؟ يعني ما نقدر نأخذ أي رواية على ظاهرها، وبالذات الروايات التي نرتب عليها معتقدا أو روايات نرتب عليها أمرا شرعيا أو روايات نرتب عليها أشياء كثيرة. لا، هاي الاعتقادات والأحكام الشرعية لم يثبتها علماؤنا من ظاهر النص، إنما محصت وغربلت هذه الروايات. اترقت القضية إلى أعظم من ذلك، كأن يثبت المدعي للمقام أو المدعي للشخصية أو المدعي للنيابة يحتج بحجج أو بأدلة، مثل أنه من خلال الرؤية الشرعية، أو عفوا من خلال الرؤية بالمنام، من خلال الأحلام، أنا رأيت الإمام المهدي بالرؤية والإمام نصبني سفيرا، الإمام نصبني وكيلا، الإمام نصبني نائبا. هل تثبت هذه المقامات بالرؤيا والأحلام؟ يعني أنا لما أحلم بالليل هذا حلم يصير عليك حجة أنت؟ من أجي أقول لك ترى البارحة الإمام نصبني بالرؤيا وجعلني نائبا عنه، جعلني وكيلا عنه، شريت شترتب عليك أنت؟ هل رؤيتي حجة عليك؟ أستطيع أن أمضيها عليك؟ أستطيع أن أرتب أثر؟ وبالتالي سنبحث هنا هل أن الأحلام والرؤى حجة أو مو حجة. هذه واحدة من الأدلة التي تدخل في نطاق سؤالنا الأول. من أريد أقول والله الإمام أعطاني أو أنا نائب الإمام بدليل رؤياي، أنا شفت رؤية والرؤية نصبتني. سنتحدث عن الأحلام الصادقة والكاذبة، وأكو في الروايات أحلام عكسية، الوقت الصادق من الوقت الكاذب. أكو بعض المفاهيم في الرؤى لابد أن نعرفها حتى لا تنطلي علينا الحيل، أدري ولا؟ فكل هذه المفاهيم سببها سؤال واحد، وهو السؤال الذي طرحناه. الخلاصة من هذا كله أن هذه القضية قضية دقيقة جدا، ولابد أن نتعرف على إمامنا بالمقدار الذي نستطيعه، بالمقدار الذي نطيقه، بالمقدار الذي نحتمله. وأيضا أكو بعد حساس جدا في هذا السؤال، سنتعرف على الحال الذي يعيشه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني البحث أكو فيه بعد مواساة، بعد معرفة للإمام عليه السلام، يعني راح نتقرب من الإمام أكثر حينما نتعمق في البحث، من نثبت أنه مثلا إما أن لا يكون له زوجة ولا ولد، الإمام شلون عايش؟ ومن تكون إلى زوجة ويكون ولد، شلون الإمام يقدر يحافظ على عائلته وأولاده؟ يعني في كلا الأحوال أنت تعيش مع الإمام حالة عجيبة جدا. لا أظن أن مؤمنا تقيا عارفا بالله يهتم في حياته لغير الإمام عليه السلام. يعني نحن كمؤمنين من المفترض بالدرجة الأولى نهتم أولا للإمام عليه السلام، خصوصا من نعرف عنه أشياء، وبعدين من نقرأ أين استقرت بك النوى برضوى أو غيرها أو ذي طوى، راح نستحضر البحث ونقول فعلا هنا الإمام وينه، من نثبت عنده لو ما عنده الإمام وينه. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، راح نعرف الإمام ليش غايب وليش إحنا ما نشوفه. إذن راح نتعلم سلوكيات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سنستمع إلى بعض التوجيهات للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القضية هي من أعظم القضايا التي جاء بها الإسلام، لأن فيها صلاح البشرية، لأن فيها استقامة الإنسانية. ولا تعتقد اعتقاد هكذا فقط من تقرأ الآية ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هذه ليست كلمات عابرة. تعال تحدث عن الآلية التي يحدثها الإمام عليه السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. دائما نصور بأن الإمام سيستعمل السلاح ويفتك بالناس ويجبرهم على طاعة الله تبارك وتعالى، لكن هذا خلاف الواقع. من نقرأ القرآن الكريم ونرى صفة من الصفات التي أثبتها الله في نبيه صلى الله عليه وآله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة. أين الرحمة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ أين اللطف؟ أين ذلك القلب الكبير الذي يملكه الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا إحنا نحتاجه، نحتاج أن نتأمله ونتعمق فيه حتى نطمع في لطفه، نطمع في عفوه، نطمع أيضا في قلبه الحنون الرؤوف. إذن قضية هامة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإشباع البحث إشباعا كاملا. وحقيقة نحن نحتاج أن نقترب من الإمام أكثر. لو نسأل أنفسنا سؤال، شنو علاقتنا بالإمام؟ ولا شيء. يعني لو نريد نجلس جلسة مصارحة مع النفس نقول ما عندنا ولا 1% علاقة مع الإمام. أنا راح أثبت لك الآن من دخل الحارث الهمداني على الإمام أمير المؤمنين. الحارث كان طاعن بالسن كبير، كان يتكئ على الجدار يمشي، ودخل يبكي يبكي، طالع بأمير المؤمنين: أيها الحارث ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي عليك. قال: وما يبكيك علي؟ قال: يبكيني أنني سأحرم من النظر إلى وجهك، راح يجيني يوم ما أقدر أشوفك. الإمام عليه السلام قال: وما ذاك اليوم؟ قال: ذاك اليوم الذي أغادر فيه هذه الدنيا. هذا بعد بالحياة وهو ويا الإمام، ويقول راح أحرم من النظر إلى وجهك، ما راح أشوفك. قال: لا ستراني. يا حار همدان من يموت يرني، من مؤمن أو كافر قبلا. هذا شقد علاقته بالإمام اللي يبكي يقول بعد الموت ما راح أشوفك؟ يبكي. عندنا هاي العلاقة احنا لو نسأل أنفسنا سؤال، هل نبكي لأننا حرمنا من النظر إلى وجه الإمام؟ على الأقل لو ذكر عندنا الإمام، ما هو مقدار التأثر لسماع اسمه أو لسماع حاله ووضعه؟ إذا تقول أنك تتأثر تبكي لأنك لا تعلم هو في أي واد، أنك منعم والإمام لا، إذا كانت إجابتك سلبية ما هي العلاقة بينك وبين الإمام؟ ما هو مقدار قربك؟ خلينا نجاوب على هذا السؤال. إذا كانت إجابتنا سلبية فلنبحث عن المقربات اللي تقربنا، لابد أن نعرفه أكثر، لابد أن نسأل عنه أكثر، لابد أن نتقصى آثاره ونتعمق في صفاته. حقيقة إمام عظيم، هذا الذي به تقبل أعمالك وترفع صحيفتك. شي يقول الشاعر؟ يقول سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. وإحنا شقد صحفنا سوداء يا صاحب الزمان، أترضاها؟ أتمضيها؟ يمكن الإمام يمضيها ويرفعها، لأنها مشتملة على شنو؟ مشتملة على مواساتك له في مصائب أجداده، في مصائب آبائه. أنت من ينذكر عندك الحسين تذوب، من تنذكر عندك الزهراء تذوب، من ينذكر يمك أمير المؤمنين تتغير أحوالك. وهذه حقيقة المواساة. سيدي يا صاحب الزمان، إن كنا لا نتبع آثارك فإنا نتمسك بأثر واحد، وهو البكاء على ما تبكي عليه. شي يقول الإمام؟ يقول فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دماء كيف يبكي الإمام على جده؟ كيف يبكي الإمام على جده الحسين؟ يبكيه بدمع همول بقلب متفطر. سيدي سيدي يا مولاي، تعال اسمعنا، راح نقرأ لك التعزية لك يا صاحب الزمان، ونشرح لك حال الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة. ما غسلوه